Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الأحد، واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا. كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات، وحتكون البداية ببرنامج
حديث اليوم.
أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. حلقتنا اليوم هتكون مع الأستاذ عبد الواحد محمد نور، رئيس حركة تحرير السودان ونائب رئيس الجبهة الثورية السودانية. وسنتناول في هذه الحلقة اجتماع فصائل قوى المقاومة في دارفور مع الممثل الخاص اليوناميت أبي دوم باشوا، وأهم ما خرج به الاجتماع، واللقاء المرتقب مع رئيس الآلية الأفريقية سابو مبيكي في أديس أبابا، بالإضافة إلى قضايا الوضع الراهن ومستقبل التسوية السياسية في السودان. أستاذ عبد الواحد محمد نور، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
أهلا بالمستمعين والمستمعات لراديو دبنجا، وأهلا بك الأستاذ محمد سليمان.
طيب أستاذ عبد الواحد محمد نور، رئيس حركة تحرير السودان ونائب رئيس الجبهة الثورية، في اجتماع بينكم وبين اليوناميت في باريس تم في هذا الأسبوع، فأهم ما خرج به الاجتماع شنو، وأهم النقاط اللي داولتوا في الاجتماع؟
الاجتماع بتاع اليوناميت، أول حاجة كلكم بتعرفوا أنه نحن في حركة جيش تحرير السودان بنعتبر اليوناميت أو بعثة الأمم المتحدة لدارفور، بنفس الطريقة بعثة الأمم المتحدة لدارفور. البعثة مهمتها حفظ الأمن وإحياء السلام في دارفور. نحن أول حاجة ندعم البعثة، الدعم هائل جدا، لأنه الحكومة السودانية طردت كل المنظمات العاملة في دارفور، العاملة في إغاثة الإنسان، في تعليمه، في صحته، في أكله، في شرابه، في الرقابة على حقوق الإنسان. ده الحكومة كلهم انطردهم، وبقي البعثة الوحيدة الموجودة بوفق قرارات الأمم المتحدة من 2003 إلى اليوم. ونحن بالنسبة لنا كحركة تحرير السودان، أن بقاء اليوناميت بعيش معركة مع الحكومة السودانية. الحكومة السودانية دائرة أنه تقفل اليوناميت أو تطرده من دارفور، ونحن بنرى أنه طرد اليوناميت ده هو بسعي للحكومة السودانية بتأنه يأسس للحل النهائي بتاعته، أنه قتل الناس وأبادهم وشردهم وقومهم من أراضيهم وخطاهم في معسكرات النزوح واللجوء، وبعد كده دار يعمل الشيء الأخير أنه يطمس هذه المعسكرات بالقوة، وده نحن ما بنسمح له. فلذا نحن منذ فجر وصول اليوناميت في دارفور قاعدين نعمل اجتماعات دورية، كان مع السيد أدادة كأول زول في 2005، بعده عملنا مع جمباري في 2008، بعده أيضا عملنا مع السيد بن شمبس في 2011 12، وبعده كمان الآن مع السيد بشوة في 2014 والآن 2015. والسيد بشوة رئيس اليوناميت، أنا بعد الاجتماع معه مرات حسيت أنه زول صادق، وأنه وفق التفويض بتاعته هو زول جاد، وبتمنى أنه يجيب السلام بمقدوره اللي عنده ووفق التفويض اللي عنده لناس دارفور. وأنا شخصيا ونحن في حركة تحرير السودان مع بقية رفاقنا هندعمه بشدة، ونتمنى له التوفيق، رغم أنه الطريق ده طبعا بعيد المنال وفق تعنتات الحكومة، ولكن نحن هنقف معه من أجل أنه يكون في سلام في دارفور من جانبه ووفق التفويض بتاعته، والسلام الشامل في السودان اللي احنا نحلم به، وده كمان حق ما منحى بدينا ذول، وده حقنا في وطننا، ونؤمن انه حركة تحرير السودان يقع له عبء التغيير. كل هذه الجماعات كل هذا الرؤساء لليونيميت أن إحنا التقينا بهم وعملنا معهم اتفاقيات، لكن المشكلة أنه التنفيذ ما ممكن لأنه ما في طرف آخر ممكن يعمل مع اليونيميت. أن إحنا في حركة جيش تحرير السودان نؤمن أنه ده التفويض بتاع اليونيميت أنه يحل الأزمة في دارفور، وده التفويض بتاع مجلس الأمن الدولي. أما أن إحنا من جانب فاليونيميت يعمل كما ما يستطيع أنه هو يعمل وفق التفويض بتاعته، لأنه أن إحنا كحركة ما نقدر نغير تفويض الأمم المتحدة ولا مجلس الأمن الدولي، لكن إحنا كمان كحركة قادرين نعمل السلام بالطريقة أن إحنا دايرينه. فلذا نطاوع يونيميت زي ما عملنا الاجتماعات واتفاقيات مع كل الأجسام ذي، لكن كمان بقينا ثابتين في موقفنا وسنبقى ثابتين في موقفنا. ما عملناه في يونيميت أنه قررنا أنه السلام عشان يكون في سلام لابد من أنه يكون الأمن، والأمن بالنسبة لنا التفاصيل بتاعه أنه نوقف الإبادة والاغتصاب، ننزع سلاح الجنجويد، نطرد المستوطنين في أراضي وحواكر المواطنين، نعيد للمواطنين تعويضاتهم الفردية والجماعية، ونطلق الحريات العامة المنصوصة في مجلس الأمن الدولي. ثم بعد ذلك نجي نخاطب جذور، وده احنا في حركتنا للنادي الكونفليكت سسبنشن أي تهيئة المناخ. ثم بعد ذلك نجي نخاطب جذور المشكلة السودانية، وده وفق التفويض بتاعت يونيميت دارفور عنده خصوصياته. وطبعا أجهز البارب يا جماعة دارفور ده فوق إبادة، من أجل هذا البشير مطلوب دوليا هو حكومة بتاعه كله، وده من خصوصيات بتاع دارفور. دارفور فوق أزمة بتاع حواكير، وده خصوصيات بتاع دارفور. زي ما في خصوصيات بتاع النيل الأزرق، في خصوصيات بتاع جبال النوبة، في خصوصيات بتاع الشرق، في خصوصيات وده في خصوصيات بتاع الشمالية، في خصوصيات بتاع الجزيرة، في خصوصيات بتاع الخرطوم وكردفان وهكذا. وده أن إحنا ما نناديه في حركة جيش تحرير السودان وفق البرنامج بتاعتنا في الدولة العلمانية الليبرالية الفيدرالية الديمقراطية، ده بما يختص بالفيدرالية على وجه التحديد. وأيضا أنه يكون في سلام شامل للبلد، وأيضا يعني ده من أهم المرتكزات بتاعته. اتفقنا أنه يكون في لقاءات، ويكون في لقاءات لنحصل إلى السلام في دارفور. لاحظ طبعا لازم تجي تقرأ الوثيقة كويس، في فرق شاسع بين السلام والتفاوض. أن إحنا نتكلم عن السلام، أن إحنا حركة بتاع السلام، والسلام ده ببدأ بالأمن وبنتهي بالتغيير الديمقراطي، ده اللي إحنا نؤمن به في حركة جيش تحرير السودان. أما التفاوض ففي الوثيقة أمشي أقرأه ما في ولا حرف لكلمة التفاوض.
طيب قلت ما في تفاوض لكن في عملية بتاع السلام، لكن برضو اتفقت انه حيكون في لقاء مرتقب في العاصمة أديس أبابا برئاسة الرئيس العلي الأفريقية رفيعة المستوى سابو أمبيكي. هل الاجتماع ده يعني فيما يختص بنفس الأجندة اللي خرجت به في اجتماعكم السابق في باريس، ولا برضو ده لمسيرة بتاع السلام بتاعت المنطقتين؟ يعني وضح الفرق شنو بين الاجتماع ده والاجتماع الجاي.
في الوثيقة بتاعتنا أول حاجة دار نأكد للناس أن إحنا كحركة تحرير السودان ما ماشينا دي سبابة. السيد أمبيكي جاب رسالة وأنا شوفني له بعض الرفاق في الجبهة الثورية وعلى رأسهم الدكتور جبريل والرفيق مني مناوي، جبريل رئيس حركة العدل والمساواة السودانية، والسيد مني مناوي رئيس حركة تحرير السودان. وكان يبدو أن الدعوة للحركة الشعبية وحزب الأمة وحركة تحرير السودان مني مناوي وحركة العدل والمساواة. وبعد يومين كيف كده كمان شايفوا جابوا لنا برضو أرينا دعوة، لكن احنا طبعا ما عندنا اي علاقه بتربطنا مع ناس امبيكي، لانه احنا ما ملتزمين بالاجراءات اللي هم قاعدين بيعملوا في اديس، لانه قاعدين بيعملوا في التفاوض. ونحن نقولوا انه ما في التفاوض اذا ما في امن في الارض للمواطنين بالطريقه اللي ذكرت لهم، وبالحريات بتاعت المواطنين السودانيين في كل انحاء السودان. وده موقفنا كحركه تحرير السودان، وده ما محتاج انه يجيبوا لنا دعوه ولا غير دعوه، ده موقفنا الثابت والمبدئي. اثنين، في الوثيقة ما في اي علاقة بامبيكي، ما شفت انا قال فيه انه مرتبط بانه نلتقي، لكن ان احنا يعني نلتقي مع ناس يونيميت. وانا ذكرت لك تفويض بدا يونيميت ده تفويض بدارفور، بس ده تفويض اليونيميت وده عمل اليونيميت. ان احنا عملنا في حركة تحرير السودان للتغيير، يونيميت ده مؤسسة بتاعة الأمم المتحدة بتاع مجلس الأمن الدولي لحماية المواطنين في دارفور، كما هو في بعثات أخرى هناك في جبال النوبة وفي النيل الأزرق وفي الحدود وفي أبيي وفي الحاجات ديل، أن إحنا نأيد تأييد مطلق، لأنه دب قدم يونيميت رغم ضعفها كفاية جدا أنها دي المؤسسة اللي موجودة بذكر العالم أنه في إبادة في دارفور، أنه في قتل، أنه في اغتصاب، رغم ضعفها على الأقل بتطلع أنه في حروبات قبلية بين القبائل العربية تشعلها الحكومة، وده رغم أنه ده جزئية من الوطن السودان، لكن إحنا بنعتبره أن عندها قوة وموجودة رغم أنف المؤتمر الوطني، وأنه ده بعثة دولية، وده بثبت أنه المؤتمر الوطني ليس لها السيادة في دارفور أو في المناطق الموجود فيها القوات الأجنبية وقوات الأمم المتحدة، وده نحن بنأيده لأنه في دارفور مثلا الحكومة فقدت الأهلية لأنه مارست الإبادة وهي كلها بما فيهم الرئيس مطلوبين دوليا، فطبيعي جدا أنه في قوة بذات الأمم المتحدة الآن إحنا نعمل جاهزا يعني نتحول لقوات صنع السلام وممكن يساعد حتى في قبض المجرمين بما فيهم البهير.
نعم، ما خرج بول اجتماع برضو أنتوا أكدتوا مرة أخرى التزامكم المستمر بالتسوية السياسية السلمية للنزاع في دارفور بالضروره حتميه التصدي للاوضاع الامنيه الاخذه في التردي في الاقليم. يعني ردك شنو على الكلام؟
اول حاجه علينا من الله خلقنا من اول يوم من ابشه واحد وابشه اثنين في 2003 قلنا ان احنا حركه ملتزمه بالسلام ونرى ان السلام هو الحل الاستراتيجي، ولو ارينا غيرنا النظام بالقوه هننادي الشعب السوداني عشان يعمل حكومته الانتقاليه بالسلام ونحاور كل الناس بالسلام، وإذا السلام بيجي بالطرق اللي احنا ذكرناه بإيقاف الإبادة وبإطلاق الحريات فنحن جاهزين للسلام، ويوم احنا ما قلنا احنا ضد السلام، لكن احنا ضد التفاوض اللي بيدي الناس المناصب، احنا دارين السلام البعوم وبعود للمواطن السوداني في أمنه وفي معيشته وفي حياته وفي كرامته وفي حرياته وفي كل شيء، وده حاجة ما جديد عندنا كحركة تحرير السودان، ده عندنا في مبادئنا وعندنا في مبادئ بتاعت الجبهة الثورية، قلنا الحل السلمي الشامل المفضي للتغيير، ده واحد من الوثائق بتاعتنا موجودة، وفي حركة تحرير السودان عندنا السلام الشامل، لذا الكلام ده ما فوقه أي تضارب وموقفنا فيه ثابت ما جديد. أنا في 2006 في وقت رفضنا نوقع اتفاقية أبوجا أعلننا قبل في 11/2005 أنه إحنا حركة بتاع السلام وماشين نعمل العملية السلمية، وقعدنا 7 شهور في الفندق وفشل، ومن هناك تاني ما جلسنا مع الحكومة، لكن ظللنا مع ريان الياس قلنا إحنا ناس في 2007 إحنا قلنا إحنا ناس بتاع السلام، والتقينا مع أعضاء بتاع مجلس الأمن الدولي 5 ومعهم السيد يان الياسون، وكان الدور السابق له هو سالم أحمد سالم، التقينا في جنيفا وكررنا موقفنا أنه إحنا دايرين السلام، السلام اللي ببدأ بالأمن وبالحريات، وموقفنا ده بقي ثابت. وبعد قابلنا في السيد آل محمود والسيد جبريل باسولي وقلنا أن إحنا دايرين السلام المبدأ بالأمن، وحسي عملنا وثيقة مع السيد بشوة وأن إحنا وحركة تحرير السودان بقيادة مني مناوي وحركة العدل والمساواة، والآن نكرر نفس الموقف أنه دايرين السلام المبدأ بالأمن وبالحريات، وإذا تتحقق فيكون في سلام، وإذا ما تحقق فموقفنا ثابت أنه إحنا قال نغير، إذا بيه سلام بتاع دارفور ده ما معناته أن إحنا يوم من الأيام قال نجيف من موقفنا الاستراتيجي وموقفنا التغيير، أن إحنا ما نكون جزء من الحكومة لكن نظلنا بيستمر لأنه أن إحنا اسمنا حركة جيش تحرير السودان، لكن هل الحكومة بقدر بنزع سلاح ميليشياته؟ هل بقدر بوقف الاغتصاب والإبادة والقتل اليومي؟ هل بطلق الحريات لكل الشعب السوداني بلا استثناء؟ هل ممكن يقبل عشان يكون في تغيير سلمي من الحكومة الشمولية الدكتاتورية القائمة في البلد إلى حكومة ديمقراطية ينتخب الشعب؟ إذا الحكومة قبلت ده بالطريقة السلمية طبعا ده يكون سعادة الجميع، لكن إذا ما قبل كمان نضالنا مستمر وموقفنا ده موقف قديم جديد يعني، وما القبيل قابلنا في وفق التفويض بتاع السيد بشوة. بشوة اللي هو اليونيميت يا جماعة التفويض بتاعهم دارفور بس عشان الناس ما يتخموا، ولا يونيميت ما عنده تفويض بتاع السودان كله، ونحن بنتعامل مع يونيميت على أساس هو يؤدي دوره بالكامل في عملية أنه يعني يحمي المواطنين. كفاية جدا لو يونيميت قدر يقلل الاعتداءات على النازحين واللاجئين، أنه يرفع التقارير الحروبات القبلية اللي بتشعل الحكومة في تفتيت النسيج الاجتماعي للسودان ولدارفور، بنعتبره ده كفاية جدا لأنه بعثة دولية. ورغم أنه نحن ما بنعتمد في حل أزمتنا من المجتمع الدولي، ولكن كمان المجتمع الدولي من جانبه هم من عندهم دورهم وعندهم مؤسساتهم، ومؤسساتهم الموجودة هي يونيميت، فهنا بندعم يونيميت.
نعم. طيب برضو يعني الحكومة طارحة يعني رؤيتين للحل، حل في منطقتين واتفاقية الدوحة كمرجعية لعملية السلام في دارفور. انتم موقفكم شنو؟
طبعا احنا كحركة طبعا ما جزء من الدوحة، وحاجة احنا ما جزء منه طبعا ما ممكن نكون منه. اثنين المنطقتين طبعا دلق ناس بتاعت المنطقتين انا ما بقدر بسألهم، لكن بالنسبة لنا الحل يجب أن يكون حل واحد وسلمي حل واحد شامل للأزمة السودانية. طبعا المجتمع الدولي جهت الحلول، ما عارف دارفور براو، المنطقتين براو، الشريك براو، ما عارف براو، في وطن واحد. ده المجتمع الدولي احنا ما نقدر نغيره طبعا، لكن كمان ان احنا برضو ما بقدر بمنعنا في الدنيا ده انه نحل ازمة بلدنا بالطريقة الدارينه. فلذا ان احنا في حركة تحرير السودان طارحين الدولة العلمانية الليبرالية الفيدرالية الديمقراطية في بلد متعددة الاعراق والثقافات والديانات، وقالين ناضل من اجله ونؤمن إيمان قاطع أننا سنوصل لهذا الهدف، لأنه ده هدف اللي بيحل أزمة البلد كله. ونحن على ضوضاء يعني زي ما مواقفنا ثابتة ما بنتغير، كمان نقدر للقطريين عندنا لو نقدر للآخرين، للقطريين عندنا لو رسالة عبرهم أنه دايرين للحكومة القطرية وبالذات الحكومة الشابة اللي جات جديدة، دايرين أنه يساعد في حل الأزمة بتاعت السودان ودارفور على وجه الخصوص، لكن برؤية جديدة أنه يساعد في إيقاف الإبادة والاغتصاب ونبع سلاح الجنجويد والناس يرجعوا قراهم دون قيد أو شرط، وبعد كده بعد ويدون تعويضاتهم الفردية والجماعية، وبعدين كمان نطلق الحريات للمواطنين السودانيين كلهم، ونجي نعمل مؤتمر دستوري لحكومة انتقالية يشارك فيه كل مكونات الشعب السوداني، ثم بعد كده بعدين يجي إحصاء وانتخابات حرة ونزيهة تحت رقابة دولية. بأن احنا الرسالة اللي عندنا للحكومة القطرية الشابة، وزي ما العالم بيجي عنده رؤية جديدة احنا نتوقع من حكومة قطر الفتية انه برضه تجي برؤية جديدة، ولكن السلام يجب أن يكون بالطريقة الذي نريده نحن أهل السودان، ولكن وليس بالطريقة الذي يريده الآخرين.
نعم. طيب يعني في ختام حلقتنا، يعني مستقبل العملية السلمية في السودان ككل وفي دارفور بصورة خاصة، ورسالتك بتوجه للشعب السوداني في نهاية الحوار؟
أنا بحيي الشعب السوداني لصبرهم السابق والمرير لحياة لا يمكن أن يطيق أي شعب في الدنيا إلا الشعب السوداني العظيم، ولأهلنا في دارفور وبخاصة النازحين واللاجئين والقبائل العربية اللي بتشعل لهم الحكومة حروبات بتاع التفتيت. أنا دار منهم جميعا أنه يتوحدوا ويتوحدوا مع بقية الشعب السوداني، أنه ما عندنا حل إلا عملية التغيير الشامل. أن إحنا من جانبنا تغيير بدعتنا بيكون بالقوة العسكرية وبالقوة الشعبية، نناشد الشعوب الأهل بدعتنا في كل أنحاء السودان وخاصة ناس دارفور أنه يتوحدوا، وأنه مع بقية مكونات الشعب السوداني نتوحدوا عشان نعمل انتفاضة، عشان نغير النظام ونخلق دولة المواطنة المتساوية البساوة في والناس الجميع، من حلفة لشندي، من الجنينة لبور سودان وللخرطوم، لمدني، لناس كجبار، لكل الناس، أن الناس يكونوا متساوين في بلدهم ويعم السلام. والسلام ده إذا ما بيعود بالرخاء لعيش ولقمة عيش كثرة المواطن ولكيس خداره، وتعليم أطفاله ولصحته هو وأسرته وللمحبة والعدالة والشفافية وعدم الفساد المالي، ده ما ممكن أنه يكون سلام. ده أن إحنا بنناشد أن نكون عندنا بلد من النوع ده، ونؤمن إيمان قاطع أنه قوتنا إرادتنا عزيمتنا ثباتنا هو اللي بوصلنا إلى هنا. وأنا أسمح لي الليلة لأنه طولت جدا أقدم رسالة خاصة للنازحين وللاجئين ولناس حركة جيش تحرير السودان، أنه يا جماعة أن إحنا عندنا رسالة واحدة، هو أننا نغير هذا السودان ونحافظ على وحدة السودان. وده عبء صعب جدا، والرحلة قد يطول جدا وقد يبقى قريب جدا، لكن بالإرادة والعزيمة هنحقق هذا، وده أنا ما أشك فيه إطلاقا. والتحية والسلام.
شكرا جزيلا للأستاذ عبد الواحد محمد نور، رئيس حركة تحرير السودان ونائب رئيس الجبهة السورية السودانية، على تفضلك والمشاركة في برنامج حديث اليوم. شكرا جزيلا.
أشكرك جدا يا الأستاذ محمد سليمان، وأشكر معك كل جماهير الشعب السوداني والمستمعين.
ننوه مستمعينا الكرام بأنه وابتداء من يوم الأحد الموافق 29 من شهر 3 سنة 2015، راديو دبنجا حييكم على موجتين جديدات في الفترة الصباحية من الساعة 7:30 وإلى غاية الساعة 9. والموجات الجديدة هي الموجة 25 بزبزب مقدارها 11650، والموجة 22 بزبزب مقدارها 13800. وفي الفترة المسائية حييكم راديو دبنجا من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7:30 مساء على الموجات الجديدة 19 بزبزبة مقدارها 15150، و 19 بزبزبة مقدارها 15550. أكرر، 19 بزبزبة مقدارها 15550.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة خاصة حول الخريف في دارفور هذا العام، وبسعدنا في هذا اللقاء أن نلتقي بعدد من المزارعين بمناطق مختلفة في ولايات دارفور لمعرفة آرائهم في خريف هذا العام وكيف الخريف والتوقعات بتاعتهم شنو. ونبدأ حلقتنا هذه مع مزارع من أمبرو. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
أنا كمان في بداية المرحلة الخريف وكده، والحمد لله على حسب رؤوس النوايا إنه غريبنا مباشرة، والحمد لله يعني ناس زرعت مزارع
كويس،
وفي الهشاشة برضه ناس قاعدين بهشاشة أكسي الآن، يعني لحد الآن ما في أي عودة والله في البدايات، لكن الحمد لله يعني إنه خريف غريب مباشرة بإذن الله سبحانه وتعالى. يعني ناوي خريفنا كده أحسن من سنة الفارية يعني.
وبدأ شهر كم؟
الخريف بدأ في شهر 8.
كالعادة الخريف ببدأ عندكم شهر كم؟
والله كالعادة في أواخر بتاع شهر 7 أو في بداية شهر 7 كانت الزماني سنوات متأخرة، لكن برضو الحمد لله إنه خزان ذاته طلعت موية أكثر من 3 مرات 4 مرات وكذا. حتى يعني برهانا إنه موية تصرف من المصاري بتاع الخزان، ناس بيقول إنه خزان كثر، وحتى نحن سبا ذاته زرنا إنه مشان شفنا الخزان إنه الحمد لله بس موية من المصرف وكذا يعني. كانت مشهد ذات بتاع المياه كثيرة، وإنه لغد ما من الوادي من الوديان كلها طلعت الموية في الأطراف في الشوارع، دي كانت خلت إنه ناس ذاته خافت إنه قال خزان دي ما حصل تلات مويه كثيره للدرجه دي، لكن قالوا انه كم كده ده خزان كسرت. وبعد ذلك زرنا لقينا الحمد لله انه خزان ذاته ما كسرت، لكن بس المويه بس كانت كثيره. سواء بتاع الخريف اصلا من داخل امبرو في ايريا بتاع اوبليها لاورشي كلها حاله واحده الامطار ليه قربراه برضو كده، لكن على حسب الاحوال الناس بيجي بيقولوا انه اجتياز المزبات والتربه وكده خريفه قليل يعني لسه. كان بيقولوا في الاسبوع الفارق قالوا الناس ما زرع ذات، لكن ايريا بتاع برنوي حتى الحرمان قريبه لي كم زرع ذاته زرعوا في الاسبوع الفارق يا اسبوع الفاتر، لكن احنا هسه جرانا وجزء من الناس الهشاشة ذاته والناس تمت الهشاشة وكذا.
ايش مرق الروسينو؟
لا ايش مرقت الحمد لله ما للدرجة ذاك في بداية، لكن الحمد لله مرقت يعني من الخبر وفي حبة قريقة تنبت يعني كويس. البداية دخلت مبشرة، لكن المراحل النهاية ده طبعا الله أعلم، لكن إن شاء الله خريف مبشر والله الحمد لله يعني ناس مبشرين بخريف مرفعين بهم ومبسوطين والله ما عندهم أي عوجة الحمد لله.
أعزائي المستمعين، ده كان مزارع من أمبرو بيحكي عن تفاصيل الخريف في المنطقة، ومنه بننتقل لمزارع تاني في منطقة أسلايا بولاية شرق دارفور. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
والله بلد عبانة لكن لا ما استمر كويس، الله بلد جوه المدينة كده خريف كويس، لكن أطراف كده ما في خريف يا عزو.
لحد هسي ما يستعدل
ما يستعدل الله والله لك خديجه جانا هنا مضربين كده اولانيات لكن في القدر تعز قليل والله انا هنا وشيل ما عندنا الا مضر فوق
وبدا متاخر ولا شنو
بدا بدري الناس زرعت لازم وقف والله خضار تعب بالمره ان شاء الله الروز زاد بقت فاضيه ما فيها موجه السنة الفاتت أحسن من السنة لما كثير والله أملنا إنه يستعدل ما غير الأمل داني ما بها
أعزائي المستمعين استمعتم إلى مزارع من منطقة أسلاي بولاية شرق دارفور عن تفاصيل الخريف في المنطقة ومنه بننتقل لمزارع تاني من مناطق الفاشر عشان يحكي لنا عن تفاصيل المنطقة
إنا من بداية 8 الآن أمور ماشية مع مزرعش والحمد لله يعني والله مناطق برة كويسة يعني هالشي في شمال الفاشر وغرب الفاشر حتى اتجاه الشرق كويس يعني ممري تمام والنمير دي كلها فيها امطار الله يعني فاد لا الناس بتتزرع يا حاجه الناس عندها مزارع هنا بلد فاد يهش ذات سيلاف هسي هو بدايه الشهر الفاضل البيان الفاضل هو المطر كان بدا فلسه عشان ما تستنى بعد ما انه يبدا الحشاش بتاع لحد اسبوعين اللي قدام ولا شهر ممكن تقلق منه لحد انه صغار تشوف الافضل السنه دي والسنه اللي فاتت قابل 4-5 مطارات يا بس مدد متصل من السنه الفاتت متصل من السنه الفاتت والله يا اخي انتظام كده السنه الافضل لانه جازي 3-4 مهارات كده منتظمه السنه الفاتت اوقع خفيفه كده وثاني واحد ثقيل وثاني كده منتظم يا اخي والله الناس مصالحه بالرغم انه جات متاخر كانوا متقلقين كده لكن حسي بعد ما جاء الناس بس مصالحه والله وداك ما ماشي
أعزائي المستمعين هذا هو المواطن من مناطق الفاشر بيحكي عن تفاصيل الخريف في المنطقة ومنه بننتقل لمزارع تاني من منطقة تلس عشان يحكي لنا عن الأوضاع بتاعة الخريف في المنطقة أهلا ومرحبا بك
الخريف تمام يعني والله هذا السنة دي أفضل من السنة مرة الخريف ده بدأ شهري 5 والله 100 في الزراعة ده كده ما في 100 والأمطار تمام عوجا ما في الزراعة الناس زرعوا أي حاجة والله الحمد لله العيش قام والخضار كله قام والناس بتزرع وناس شغالة تحرث في الدراية وأمورهم كويسة في الخريف أنا الآن بتكلم معك برا تلس في محلية جوار محلية تلس هي اسمها محلية دمس خريفها كويسة
أعزائي المستمعين ده كان مواطن من منطقة تلس بحكي عن تفاصيل الخريف في المنطقة أعزائي المستمعين ده كان المواطن من قرية قريضة بولاية جنوب دارفور بحكي عن تفاصيل الخريف ومنه بننتقل لمواطن تاني من منطقة برام عشان يحكي لنا عن تفاصيل الخريف في المنطقة أهلا ومرحب بك
الأمطار كده متقطعة كانت من بداية الخريف أمطار بقي لك ما بقي في أزمان قريبة أو فترات قريبة لأن من بدينا أمطار جاي بقينا نجم مظبوط يعني حسنا لكن لين 10 يوم أمطار مبدأ لكن زي ما أقول حرته ومنتظرة أمطار إن شاء الله بختلي من سنة فات شوية لأن سنة فات كان بكون فيها أمطار طوال لكن السنة يعني أمطار ديك مطبعة ده شوية بقي مطر كده بعد ذلك بقى أسبوع أو فترة يوم كمان تاني بقي أمطار لكن كلامنا جل عشرة يوم وأكثر ما جانا مطر. في غيره كله بدكتي. فجيه الشرقي منه يعني واقع في منطقة حدودية ومنطقة تماس بين ولاية شرق دارفور اللي هو نزل قبل 3 مرة لكن كان ما كثير. أما جيه شمالي أيضا موالي نيالا أيضا تنزل ولمس يعني لكن كان كله ما كثير. أما خود المحلية ده لسه مطر ما جاه لكن نم سوف شان نتمنى إن شاء الله ربنا يسهل إن شاء الله.
أعزائي المستمعين ده كان المواطن من قرية قريضة بولاية جنوب دارفور بحكي عن تفاصيل الخريف ومنه بننتقل لمواطن تاني من منطقة برام عشان يحكي لنا عن تفاصيل الخريف في المنطقة أهلا ومرحب بك
الخريف والله يا أخي كويس ما بطل لكن يعني ما زي السنة المرت شوية ويتقطع في حتات كده و لكن عموما والله ما بطل هسي الحمد لله الناس زرعت على الجناكيب هاي بدا متاخر هاي اواسط رمضان كده حتى حتى بعد ذاك استمر هاي في مناطق برام هاي
وكالعاده بيجيكم شهر كم هو الخريف في السنين الفاتت
والله بيجي في شهر 7 في اول 7 كده عموما والله يا اخي ما زي السنه الفاتت لان السنه الفاتت الناس زرعت مطمئنه ويعني الخريف متواصل بس تجي صبنه بسيطه كده لكن بواقف الثاني لكن السنة دي زي ما أيك ما زي السنة الفاتت في فرق هاي يأثر في الحصاد لأن هسي الآن في فول يمكن بعض الحتات الموية ذاتها ما دقتوا موية ما دقتوا ده يأثر في الإنتاج القش طبعا البهايم عشان القش الخريف اللي بيجي يعني بسيط بيقوم القش يعني أكثر حاجة بيقوم القش لكن الزراعة ما يعني عشان الأرض ما رويانة، يعني الناس ما تزرع إلا ما الأرض تكون رويانة حتى تزرع. والغريب أكثر إياه كواكيب بس، يعني شكشاك شكشاك كده بسيط بسيط بسيط، والشكشاك اللي بقوم القش أكثر حاجة بقوم القش، لكن القش السنة راقد والله.
أعزائي المستمعين، ده كان مزارع من منطقة برام بحكي عن تفاصيل الخريف هناك، ومنه بننتقل بيكن إلى مدينة الضعين، وحنتكلم مع المزارع من الضعين عشان يحكي عن تفاصيل الخريف في المنطقة.
طارنا زغط الأرض رويانا زغط، والناس بتهريت والنبات الطلع زغط جميل. الخريف نزل والله جاء بدري، أول مطر دي كانت يوم 26 في رمضان، هنا في زرع الملوك الداخل لكن ما كان مطر، يعني الخريف استدل في كم طاهر سبعة.
أعزائي المستمعين، ده كان مزارع من منطقة الضعين وبحكي عن تفاصيل الخريف هناك، ومنه بننتقل لمزارع آخر من منطقة الملم في شرق جبل مرة بولاية جنوب دارفور. أهلا ومرحب بك.
الوادي والمطر كلهم والله ما شاء الله، أنا المزر كلها وجوها انطلقت، نقول أننا بسافر ممشي وإذن لأني أنا أسفر أبوز من النيل الله يا ربنا قام بشان وإذا في أمطباخة هنا ذات ومرقة من أمطباخة الساعة 12 مطر فوق ذات كثيرة كثير جد والله، لأول وادي وأول مطر كبيرة الحمد لله رب العالمين عرفنا طه.
أعزائي المستمعين، هذا هو المواطن من منطقة الملم وكان بحكي عن تفاصيل الخريف هنا، ومنه بننتقل بكم إلى ولاية وسط دارفور في منطقة تيري، و هنتكلم مع مزارع هناك عشان يحكي عن تفاصيل الخريف في المنطقة. أهلا ومرحب بك.
المطر عموما في ولاية وسط دارفور، طبعا أنا زرت محلات كثيرة جدا جدا في شهر داخل شهر رمضان ده بالذات، زرت منطقة أباتا والضواهيه وكالغو وأباتا وكوتيري ووري، وبرضو زرت مناطق بتاع اللي هي مناطق بتاع وارنا وحشابة وكوجة ودنكوج، وبرضو مشيت في مناطق بتاع تيريج، برضو زرت مناطق بتاع تيريج والدوامر بتاع العرب برضو هناك، وبرضو مشيت في اللي هي مناطق بتاع حولي كورلي وتيبي وكارجيني. بجد انه خريف السنه الفاتت انه خريف مبكر كان جدا جدا، والمطر كان متواصل طوال، لكن في هذه العام يعني في قله في بالنسبه للامطار، والخريف ذاته ما مبشر على الابواب بتاعه، لان حتى شايفين انه نازل الان انه الناس قاعدين بيتيروا يا دوب، وحتى الان مدت يعني تقريبا 3 شهور من موسم بتاع الخريف، مدى 3 شهور باقي كله شهرين عشان يجي فصل اللي هي فصل بتاع الحصاد، باقي كله شهرين يعني. والان انه ناس في التواريخ يعني بجد انه اننا شايفين كمزارين شايفين بقوم فجوه غذائيه كبيره جدا جدا، لان المطر ما متواصل، يعني المطر مرات بقوم يوم واحد تاخذ اسبوع او 5 أيام او 7 أيام او 8 أيام على الاقل، وبعدها يجيك المطر. نزل علينا شايفين والله يعني بقوم في فجوه غذائيه كبيره جدا جدا، بقوم في جفاف وتساور في دارفور إذا إنه المطر ما استمر بصورة يعني زي ما عنينا عارفين من زمان يعني. وبالنسبة للوادي الأمني بالجد إنه الوادي الأمني يعني ما مستطف، خاصة في المزارع، لأن يعني الميليشيات بتاع الحكومة بيجيبوا حدد الناس طبعا في مواقع التجمعات بتاع النازحين أثناء الفترة اللي هم بنوموا، طبعا كل الناس يعني في الشارع بتاعهم أو في موقع بتاعهم بأمروا كشكل للتجمع أو مثلا كمعسكر صغيرة كده، إنه الناس بيكون من حوله، لكن بعد الميليشيات بتاع الحكومة بيجيبوا حدد الناس بالسلاح وبدقوا الناس طبعا وخاصة الرجال، وشيلهم الأمتية بتاعهم والأكل الموارد التومنية اللي عنده بيشيلوا منهم، حتى الخيام اللي بيحطوا في البيوت بتاعهم برضه بيجي بيشيلوا، بس لو فترة اللي هو بيشيلوا بمشوا.
أعزائي المستمعين، هذا هو المواطن من منطقة تيرة، وهو كان بحكي عن تفاصيل الخريف هناك، ومنه بننتقل بيكم إلى مدينة الجنينة، وهنتكلم مع مواطن في ريف الجنينة عشان يحكي عن تفاصيل الخريف بالمنطقة. أهلا ومرحب بك.
السنة هي الخريف طبعا نزل في شهري في 8، لأنه كان في دور الفات كان بنزل في شهري 6 مرات يوم 20، أحيانا شهر 7 يوم 15-17، لكن الدور ده طبعا الخريف أخر. ورغم ذلك صحيح طبعا هسي الناس يعني شالوا النية زروا وكده، وصحيح طبعا نحن في ولاية غرب دارفور الجنينة هنا ناس كتار طبعا صحيح واحدين زروا، وهسي الخريف طبعا ماشي كويس، لكن نتمنى من الله إنه الخريف في هذا الموسم بالذات جه خريف متأخر، لكن نتمنى من الله إنه الخريف ينتهي، ونسأل الله إنه يكون يعني خريف زي ما باقي الخريف، إنه يكون نجاح بالنسبة للمحاصيل الزراعية إن شاء الله. والله صحيح كان طبعا على مستوى ولاية الجنينة كان صحيح يعني اتجاه الجنوبي كان يعني يا مستري وبهنا ناس مولي وغوغر المطر كان كويس, واتجاه الشرقي بهنا عندك كرينيك وماسكر سيسي وناس مورني كان المطر كويس, لكن في أمشالاي كان طبعا المطر جه متأخر, أخر المطر حتى الناس إنه صلوا صلاة الصبح. يعني الخريف هي كده هو متأخر, الآن طبعا متأخر, زمان كان زي الزمن ده كان تلقى الإيش كان يعني شوية كده كان طويل, يعني زي ما الناس بيقولوا ممكن يبلع يودر الجدادة وصغل الصغير ده كان, لكن هسي لسه طبعا الإيش ما زال يعني الناس في مرحلة بتاع التراب ومرحلة بتاع الهشاشة وكده يعني. أيوة صحيح طبعا الزمان لو قارنا خاصة بالسنة الماضية طبعا لو قارنا في فرق كبير جدا, لأنه فرق مسافة شهر كامل, يعني شهر كامل ده ما معروف إنه الخريف طبعا الناس بيقولوا ما دخولوا الخريف طبعا خروجه, إذا أثناء الخروج كمان لو الناس يعني لو المحاصيل دي لقت موية كويسة إنه صحيح طبعا الخريف نجاحه بيكون واضح أو نتيجته بكون واضحة بالنسبة لكل المزارعين يعني. وحتى المنظمات العاملة في مجال الإخاذة نتمنى إنه يعملوا احتياطي بالنسبة للصيف الجاي ده, لأنه ما معروف بشراء الخريف يتم كيف.
أعزائي المستمعين, ده كان المزارع من منطقة الريف الجنينة, ومنه بننتقل بيكم إلى السريف بني حسين, ونختتم حلقتنا مع المزارع من منطقة السريف بني حسين. أهلا ومرحب بك في راديو دبنجا.
الخريف طبعا في هذه السنة طبعا بدأ متأخر خاصة في المناطق الفاشلة الغربية عموما, يعني ممكن تقول كبكابية, سريف, سرب عمرة, وخاصة الحتات الشمالية خريف فيها بدأ متأخر ما زي الفترات السابقة. عداك في البداية كان في أمطار, لكن أخيرا يعني في الأيام الماضية دي الأمطار خفت أو قليلة جدا, حتى في الفطور يعني أمطار قليلة ما كانت بالصورة الكافية, يعني كثير من الناس يعني خلاص يعني بدأ يتخوف إنه تكون هناك أمطار خفيفة وقلة الإنتاج وكذا, فإحنا الناس يعني بدور تلفت انتباه الحكومة أن تضع احتياطات خاصة الخريف السنة دي يعني. وصحيح في معظم السودان أن السنة هناك انخفاض في موجة الأمطار أو كده, لكن خاصة من دارفور أنا في تقدير الحتة دي لابد الناس تهتم بالحتة دي وتعملها تحوطان إن شاء الله. من حقيقة الناس زرعت وبكميات كبيرة جدا يعني وأراضي واسعة, لكن حقيقة للآن الزراعة يعني حتى الآن العيش يعني ما طلع لفوق, يعني قصير جدا, أو في خشم النبار ممكن تقول بكلامنا هنا يعني العيش قصير جدا, وحتى الآن يعني ممكن تشوف المحراس يعني في حاله أحمر قاعد ما يتغطى بالخريف وكده. يعني أنا في تقدير الأمطار خفيفة جدا حتى الآن, حتى الجزات قصير جدا مقارنة بالسنوات الفائتة وكده في الفترة دي. يعني حتى الخريف يعني ممكن تقول في ولاية شمال دارفور دي في معظم المناطق حتى يعني دار السلام كلمندو أمكدادة, فإحنا إن شاء الله نتمنى إنه المسؤولين في الدولة يعني يهتموا بالحتة دي ويضعوا لها حلول, يعني خاصة المخزون الاستراتيجي أنا في تقدير الناس له تهرب الحتة دي أو عمل احترازات مبكرة للناس بيساعدهم كثير إن شاء الله.
أعزائي المستمعين, إلى هنا أعزائي المستمعين ديل كان مزارعين من مناطق مختلفة في ولايات دارفور الخمسة, كانوا بحكوا عن تفاصيل الخريف في مناطقهم, وفي حلقاتنا القادمة يسعدنا أن نتكلم مع المزارعين في المناطق المختلفة ما قدرنا نوصلهم. وإلى هنا يكون قد وصلنا بكم إلى نهاية حلقتنا هذه, وإلى أن نلتقيكم في حلقاتنا القادمة. أقعدوا بعافية وسلام.
راديو دبنجا, راديو دبنجا, راديو دبنجا, راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في هذا اللقاء الاقتصادي, واللي حنتكلم فيه حول ارتفاع سعر الدولار الجنوني مقابل الجنيه السوداني. ويزعدنا أن نستضيف الصحفي كمال كرار رئيس القسم الاقتصادي ومدير التحرير بصحيفة الميدان عشان يكلمنا عن رأيه شنو حول هذا الارتفاع للدولار مقابل الجنيه السوداني, وما مدى تأثير ذلك على الأوضاع المعيشية للمواطنين بالبلاد. فمرحب بك في راديو دبنجا الصحفي كمال كرار.
انهيار العملة المحلية, أنا ما بسمي ارتفاع سعر الدولار, تيجي حتمية لسياسات النظام الاقتصادية, وبالتحديد هو مؤشر لفشل السياسة المالية والنقدية. فالدولار مثل أي سلعة أخرى يتحدد سعرها عن طريق العرض والطلب, فإذا كان الطلب على الدولار أكبر مما يوفره البنك المركزي للذين يحتاجون للنقد الأجنبي, فإن السوق الأسود سيزدهر بسبب أن الذين لا يجدون النقد الأجنبي عن طريق المنافذ الرسمية فيحصلون عليه من منافذ السوق الموازي والسوق الأسود. وهذه المعادلة موجودة في السودان منذ فترة طويلة, لكنها تفاقمت بعد انفصال جنوب السودان.
أيوة.
وبيمر مصادر النقد الأجنبي الذي كان يعتمد على تصدير النفط الخام صورة أساسية. ولما أصبح صادر النفط الخام ضئيل للغاية والصادرات غير البترولية أيضا ضئيلة، لم يعد هناك مصدر حقيقي من مصادر النقد الأجنبي، واعتمد السودان على الهبات والودائع من الخارج أو على شراء الذهب من السوق المحلي وتصديره للخارج، وكلها لا توفر النقد الأجنبي بالشكل المطلوب.
لماذا توازن سعر العملة الوطنية أمام الدولار حاليا أمر بعيد المنال؟
لأن السياسة الاقتصادية لا تفعل ما هو مطلوب لتعزيز قيمة الجنيه السوداني. بمعنى أولا دعم القطاعات الإنتاجية الحقيقية، تعزيز برضو الصادرات غير البترولية كالمنتجات الزراعية أو منتجات الجلود واللحوم أو خلافها من الصادرات التقليدية التي لو تم الاهتمام بها لعوضت فاقد البترول. ومن جانب آخر فإن ترشيد الاستيراد من أجل تقليص الاحتياج إلى النقد الأجنبي كان يمكن أيضا أن يوقف انهيار الجنيه السوداني، ولكن سياسات الاقتصادية الراهنة تدعم مافيا الاستيراد، وليس هنالك جهد مبذول لوقف الواردات الكمالية أو غير الضرورية. الآن في الوقت الراهن عيد الميزان التجاري في الثلاثة أشهر الأولى من هذه الموازنة 2015 يعادل 1.1 مليار دولار، 1.1 يعني مليار دولار. يعني إذا كنا متفائلين فإن العجز يعني في نهاية السنة لو ضربت 1.1 في 4 يعني 4.4 بيجيك 4.4، يعني بيكون أكثر من 4 مليار دولار على الأقل، يعني دل للمتفائلين. ودي ظاهرة سالبة طبعا على الاقتصاد الوطني ومؤشر لأنه يعني مزيد من التراجع في سعر العملة الوطنية. يعني
ما هو تأثير الاعتماد على الهيبات والودائع الأجنبية على الاقتصاد الوطني؟
فالنتيجة الحتمية له أن زيادة الدين الخارجي، لأن الودائع دي هي ديون أساسا، ما هي ما منحة يعني، وديون بفوائد. الدين الخارجي على حسب ما قال بنك السودان مرجع 47 مليار دولار، فهذه الودائع ستزيد من حجم الدين الخارجي، والمثل يحدث قوي بالسيادة الوطنية وبالقرارات الاقتصادية. والدائحون يعني لين إن لم يحصلوا على أموالهم نقدا يعني سيحصلون عليها بطريقة أو بأخرى، يعني زي يعني تمنح أراضي مقابل الديون دي أو توطى لهم استثمارات مجانية أو خلافه، يعني زي ما حدث مع قطر والصينيين وخلافه. يعني وعلى العموم يعني أنا بقول كالكلام وقلت قبل كده إنه الجنيه السوداني يعني انهدم بالضربة القاضية أمام الدولار، بس ما في كلام أكثر من كده.
وما مدى تأثير ارتفاع الدولار حاليا مقابل الجنيه السوداني على الأوضاع المعيشية للمواطنين؟
إذا كانت يعني معظم هسه المنتجات هي مستوردة ومعظم مدخلات الإنتاج أيضا مستوردة، فهذا معناه طبعا ارتفاع معدلات التضخم وزيادة الأسعار بالنتيجة حتمية طوال ارتفاع سعر الدولار الغلاء وارتفاع معدلات التضخم، بما يعني يعني تدني الأجور الحقيقية للأفراد بالدخل المحدود، يعني بما يعني مزيد من الضائقة المعيشية على الناس يعني.
شكرا للصحفي كمال كرار رئيس القسم الاقتصادي ومدير التحرير بصحيفة الميدان واللي كان معانا في هذا اللقاء الاقتصادي، فشكرا على مشاركتك معانا، فشكرا لك. وشكرا لكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء على حسن المتابعة والاستماع، وإلى أن نلتقي مرة ثانية خليناكم بألف عافية.
راديو دبنجا، راديو دبنجا.
كان عندي أسرة وبيت، كان عندي لمبة وزيت، كان عندي ليل ونهار وصباح ملان أطيار.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة من برنامج المفقودين. في البداية بنعتذر عن القطعة اللي حصلت في البرنامج بسبب ظروف شهر رمضان، وجات عليه ظروف الموسم بتاع الإجازات الصيفية، ونتيجة لداء في ناس سجلنا معاهم من الأسبوع قبل الفات لكن ما سمعوا نداءاتهم، وحنزيع اليوم في الحلقة دي. بالنسبة للمتابعين لبرامج راديو دبنجا بنقول لكم مرحبا بكم وشكرا على متابعتنا، وممكن تتواصلوا معنا وتتفاعلوا مع المواد اللي بتسمعوها في صفحتنا على الفيسبوك. ده طبعا للناس اللي بيقدروا يخشوا الانترنت، بس يكتبوا راديو دبنجا السودان ويعملوا لايك للصفحة، وبعد ذاك يعني بيكونوا أصدقائنا على الصفحة، ممكن يعلقوا ويرسلوا المساهمات بتاعتهم. نجي نخش في النداءات اللي عندنا من الأسبوع قبل الفاز زي ما قلنا ولغاية اللي وصلتنا الأسبوع ده. نبدأ بالنداء الأول من موسى عبد العزيز عبد الله موسى من معسكر رواندا في طويلة, ببلغ عن أخوه عيسى بشر آدم موسى. طلع حسب كلامه من الأسبوع الماضي وما رجع, طبعا الكلام ده سيزن بيكون عمل له 3 أسابيع عسى. عيسى بشر كان برا السودان وجراجع في المطار, قالوا شالوا منه مستنداته, وبعد ذاك لما جاهم حالته ما كانت كويسة وطلع قال ماشي يجيب له موتر, ومن مرقته ديك ما جراجع وما في زول عرف الجهة المشى عليها. نسمع جزء من النداء.
خلاص بويت أرى يسيب خوص عبد العزيز عبد الله موت هاي ساكن في التعويلة. أراه لي أخوي بقول له إيسا بشر آدم موت. والله زول ده طلع من يوم الخميس المدى, وزول ده إذن أول جاي من خارج في مطار الخرطوم شالوا منه مستنداته, وبعد ذلك مما جاء كمان شوية الراس وباقي لفة شوية, ويزول قام طلع قال مارك قال بمشي بجيب موتر, وكمان طلع واتجاه ما يعرفنا, فتجنا في الفاشر وفتجنا في الخرطوم وخبره ما لقينا نهاية.
عنده خبر أو معلومة من عيسى بشر آدم موسى, ممكن يتصل بأخوه موسى عبد العزيز عبد الله في نمرة التلفون 01-26-54-53-86. النمرة مرة ثانية 01-26-54-53-86.
كان عندي يا مكان, كان عندي يا مكان.
من الدندر نداء مكرر من إنعام بشير الخضر, بتسأل من أخوها الصغير عابدين بشير الخضر مرق قبل 13 سنة مشى بورت سودان, كان شغال في فرن وتاني مرق اشتغل في طرمبة بنزين, بعدين حصلت له مشكلة أثناء فترة شغله في الطرمبة وجو ناس البوليس اتدخلوا, ومن المشكلة ديك مرق خلى بورت سودان ذاته وما تعرفت الجهة المشي عليها. سمعوا بيه وقالوا في دولة جنوب السودان لكن الخبر متأكد. عابدين بشير عمره بكون زي 30 سنة. نسمع جزء من ده أخته إنعام.
يلا أنا إنعام بشير الخضر من الدندر, وأخوي ده طلع ليه 13 سنة عابدين بشير الخضر, طلع 2000 وكم كده بس ما عارفة والله, طلع أصلا فات برسودان يشتغل في برسودان 3 شهور واخباره معانا ورسل يده, فجأة كذا حصلت له مشكلة في طرمبة بتاعت الجاز وقام الشرطة جات وشالت حقه وطلع من برسودان. يلا من برسودان تاني ما في اي وصف, مرة يوصفوا لنا في الجنوب قالوا والبلد دي قحار, وابوي بصراحة كده لما بعيونه بقت ما بيشوف, وامي متأثرة شديد لعبدين ده. عبدين ده تقريبا بيكون عمره 30 سنة, أنا أخته أكبر عليه وعمري 34 سنة. يلا عبدين ده عنده نخلة كده في حنكه, دي حاجة واضحة, شعره سديدي وأخضر اللون, عيونه غلاظ.
عنده خبر أو معلومة من عبدين بشير الخضر ممكن يتصل بأخته إنعام في نمرة التلفون 09-61-87-55-01. النمرة مرة تانية 09-61-87-55-01.
كان عندي يا مكان, كان عندي يا مكان.
من الرنك نداء قصير ما فيه معلومات كثيرة والشبكة ما كانت كويسة, اتصل بينا علي جيمس عشان يبلغ عن أخوه مضوي جيمس. كان مرق مشى الخرطوم شغال نجار وأخباره انقطعت من سنة 2007, تاني ما في زول سمع منه خبر. زي ما قلنا الشبكة كعبة, الصوت ما واضح لكن نحاول نسمع كلمتين.
أنا ساكن في الرنة, أنا اسمي علي جيمس اسمه مدوي جيمس هم عجب. طلع من 2007 الان قالوا ماشي خرطوم, الان ما
ما بتسمع طبعا، لكن اللي عنده اي خبر او معلومه من مضوي جيمس كان شغال نجار في الخرطوم واخباره انقطعت من سنه 2007 ممكن يتصل باخوه علي جيمس في الرنك في نمره التلفون 00211 92 30 52 637. النمره مره ثانيه 00211 92 30 52 637.
كان عندي يا مكان، كان عندي يا مكان.
من يالا حيكرري نداء من مهدي محمد صالح إبراهيم. مهدي فاقد نفرين من أهله، شقيقه الصادق محمد صالح إبراهيم طلع مشى ليبيا، ومهدي ذاته كان هناك معه وجراجة حسب كلامه قال سنة 91-92 خلوه في ليبيا. بعد فترة اللي هي سنة 2001 مهدي قال لي وانا متحرك ماشي ايطاليا، ومن ديك تاني اخباره انقطعت وما في زول عرف الحاصل عليه وشنو. الزول التاني الفاقد مهدي نسيبه مقبول يعقوب عثمان من منطقة كابون، كان شغال عسكري وانفقد في الاحداث بتاعت مقنية، وبرضه ما في زول عرف الحاصل ليه وشنو من الوقت داك. نسمع جزء من النداء.
كويس، بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، مهدي محمد ابراهيم ساكن كرر النيالة هيكرر هنا. الزول اتفقد من 2001 فات عن طريق ليبيا رجل ماشي ايطالي، والله من داك ما لقينا منه اي خبر، وان كمان نسيبي بقول له مقبول برضه في احداث بتاع مقنية ده عسكري مقبول يعقوب عثمان كبون من هنده بقول لها قليس من اولاد بلحام نسيبي ذاته انا من زوج اخته فاطمية يعقوب عثمان، والناس ذل والله ده اتفقد ان احداث بتاع مقنية ده عسكري في الجيش برضه ما لقي خبر، وده اخوي كمان فات عن طريق ليبيا برضه والله ما لقيت خبر، وانا سواق في العربات التجارية واسمي مهدي محمد صالح ابراهيم اسم اللقب بقول لي مهدي الجمل، وذل والله ذل الناس اللي ما لقينا اخبارهم كله كله.
اللي عنده خبر او معلومة من الصادق محمد صالح ابراهيم كان في ليبيا واخباره انقطعت من 2001 او مقبول يعقوب عثمان عسكري انفقد في احداث مقنية ممكن يتصل باخوه مهدي محمد صالح ابراهيم في نمرة التلفون 09-15-58-24-56. نمرة مرة تانية 09-15-58-24-56.
كان عندي يا مكان، كان عندي يا مكان.
من الدمازين بالنيل الأزرق نداء من علي إدريس علي أبكر. علي بقول والده كان شغال في الجيش وجد دمازين استقر هناك، يتزوج وجابه براه ما معه تاني أخو ولا أخت. وعلي إدريس بقول والده طولة حياته يعني ما وراه محل أهله ولا كلموا عنهم، والوالد توفى سنة 2002. المعلومة الوحيدة العارفة انه اهله في جهة القضارف في قلعة النحل. علي إدريس علي أبكر حاليا عمره 25 سنة وعايز يتواصل مع اهله في قلعة النحل اللي هو ما عارف عنهم اي معلومة. انا اسمع جزء من النداء.
ايوة، انا اسمي علي إدريس علي أبكر ساكن في النيل أدرك كتب أقول لها الدمازين. والله أنا ذاته أنا أبوي جاء هنا في النيل أدرك ويتزوج وأنجبني أنا ويتوفى، أنا ما هدرته وما عرفني بها حالي وين بالضبط كده، لكن أنا سميتها إنه بإنه أنا حالي في القضارف كتب أقول لها النهل أنا أبوي برقابي، لكن تاني ما بعرف أكثر من ذلك يعني. الواحد كان أسكري.
أهل علي إدريس علي أبكر إذا سمعت النداء ده ممكن تتواصلوا معاه في نمرة التلفون 09-01-78-77-45. النمرة مرة تانية 09-01-78-77-45.
كان عندي يا مكان، كان عندي يا مكان.
من ليبيا نداء قصير من داود إبراهيم آدم. قبل ما يمشي ليبيا كان قاعد في معسكر بريجم شرق تشاد، بيسأل من ولده عبد الله داود إبراهيم مرق سنة 2013 مشى، كان في المعسكر مرق مشى الجنينة ومنها مرق قال مشى دولة جنوب السودان بتاجر هناك. من هناك اتصل بواحد من أهله وكان كايس تلفون والده, وتاني اخباره انقطعت, ما عارفين المدينه اللي قاعد فيها وين في جنوب السودان, وتاني ما يعني وما عارفين تلفونه برضه. انا اسمع جزء من نداء والده داود ابراهيم ادم.
داود ابراهيم ادم, انا ساكن في فتشات اسمه معسكر برجل اجر حديث, انا سالي عن قاعد في ليبيا. عبد الله داود ابراهيم مرق 2013, يعني مرق من مشى في الجنينة, ومن الجنينة مشى الجنوب, ومنه كان قبل أيام كان في واحد اسمه أخوي كان قاعد في الجنينة, اتصل فيه وبيقول قال رقم داير بتاع أبوه, وقال له خلاص مرة اتصل قال ندي الرقم بتاع أبوه, وثاني منه قال ما اتصل لي, وأنا كده قام ورانا, أنا قلت له خلاص, قلت له نعلق في دوامك, قلت ممكن يجيب لي أخبار. والله عبد الله كان مشى, كان شغال في التجارة بقوله, ومن التجارة تو قال خلوه ما أعرف أسي شغال شنو ما أعرف جاته.
هل عنده خبر من عبد الله داود ابراهيم ادم متواجد حاليا قالوا في دوله جنوب السودان؟ ممكن يتصل بوالده داود ابراهيم ادم في ليبيا في نمره التلفون 00218 94 50 32 278. النمره مره ثانيه 00218 94 50 32 278. على كده يا اخواننا بنكون وصلنا نهاية الحلقة دي من برنامج المفقودين. إذا كان عندكم زول مفقود دارين تبلغوا عنه, أو اتعرفتوا على أي واحد من الناس اللي نحن زعناه مفقودين, ممكن تتصلوا بينا في راديو دبنجا في نمرة التلفون 00 31 20 8 3 0 4 7 0. النمرة مرة تاني 00 31 20 8 3 0 4 7 0. ولغاية ما نلقاكم المرة الجاية في حلقة جديدة, نقول لكم اقعدوا عافية وربنا يجمع الشمل.
راديو دبنجا, راديو دبنجا, راديو دبنجا, راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين, شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا, ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.